بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة، أرحب بالجميع. وفي هذه الحلقة أحب أن أهيب بجميع المسلمين أن يستوعبوا ما أحب أن أبرزه في هذا الكلام، حيث أننا يعني في مسار هذا المسار ذكرت به كثيرا في أننا ينبغي أن نشكر النعم التي ينعم الله بها علينا. إن العبد يتقلب في ثلاث مقامات يظهر بها العبودية لربه. إن العبد يتقلب في ثلاث مقامات يظهر بها العبودية لربه. المقام الأول هو أنه إذا أنعم الله عليه شكر، لأن الله عز وجل أولي إنعام على عباده، وهو سبحانه وتعالى الذي ينعم وحده. وإذا ابتلاه يعني قتر عليه في النعم أو أصابه بمصاب أو ابتلاه ببلاء صبر. وإذا خالف العبد أمر ربه وإذا لم يستقيم على ما ينبغي عليه شكر. يبقى إذن إذا أنعم الله عليه صبر شكر، وإذا ابتلاه الله عز وجل صبر، وإذا أذنب العبد استغفر. فأنت بين الشكر والصبر، بين الشكر والصبر والاستغفار، بذلك تقيم العبودية. المقام الكبير والذي دائما نتقلب فيه والذي ينبغي أن يكون دائم في حياة العبد هو مقام، لأن نفس الهواء نعمة، ولأن دمعة العين نعمة، ولأن لقمة العيش نعمة، ولأن استيقاظك من النوم نعمة، ولأن نومك نعمة، ولأن إخراجك لما أكلت نعمة، ولأن كل شيء في الكون إنعام عليك، لأنه هو الذي سخر لك ما في الكون جميعا منه سبحانه وتعالى. هذا يستوجب أن تكون شاكرا للنعمة، وأن الشكر يكون دائم، لأن الإنعام دائم. ليس شرعك طب أن يكون الإنعام الطفري، هناك إنعام طفري. واحد مثلا تزوج زوجة صالحة، مش كل يوم. واحد رزق بمولود، مش كل يوم. واحد ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في الرزق من باب أو آخر، مش كل يوم. لكن طعامك وشرابك وقيامك ونومك واستيقاظك والهواء والماء، كل ده كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. وبالتالي نحن ننعم، نحن في بلادنا هذه قد أنعم الله علينا نعمة طفرية عظيمة جدا، بعد بلاء طويل وبعد عناء كثير وبعد ظلمة طالت وبعد فجر منتظر. أذن الله بزوال الطاغوت، ثم أذن الله عز وجل بأن يتولى أمرنا مسلما، ثم أذن الله عز وجل بقطع دابر الظالمين، ثم أذن الله تعالى بالتمكين أكثر وأكثر، حتى صار الأمر إلى ولي أمرنا فيما يتعلق بأن يكون الأمر في ظل طاعة الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة جدا. أنا طبعا بلخص كلام أنا ذكرته مرات ومرات، وعارف أن أنتم سمعتوا مني حتى كدتم تملوا من كثرة تكراري، لكن أنا أذكر بهذا الأمر الذي دائما نحتاج إلى التذكير به وإلى الاهتمام به، وهو أننا مطالبون بأن نشكر هذه النعمة. لكن كثيرا منا قد لا يستوعب معنى الشكر، أو يستوعب بعض معنى الشكر. يعني مثلا نحن نقول الحمد لله على ما أنعم، الحمد لله على ما تفضل به علينا، هذا جزء من الشكر. لكنك أن تعترف بالنعمة، هذا ركن من أركان الشكر. أن تستعملها فيما خلقها الله لها، هذا نوع، هذا ركن من أركان الشكر. أن تثبتها لمن أنعمها، أن تثبتها لمن أنعمها وتحمده عليها وتشكره عليها، هذا ركن من أركان الشكر. يبقى إذن هي نعمة، نعم هي نعمة، تستشعر بقلبك وتستبشر بنفسيتك ويتعمق في وجدانك شعور بأنها نعمة، ثم إنك تستعملها فيما خلقها الله له وفيما أوجدها الله لأجله. فمثلا الإسلام نعمة، مثلا يعني المنافقون استعملوا في إيه؟ استعملوا حماية من بطش المسلمين عندما يكون للمسلمين بطش على الكافرين، وعندما يكون للمسلمين بطش على المنكرين وعلى أهل الباطل، وعندما يكون للمسلمين إنكار، وعندما يكون للمسلمين مجاهدة، فهم تخفيا من أن يؤخذوا بذنوبهم وأن يؤخذوا ببواطنهم السيئة اتخذوا أيمانهم جنة. إذن هم لم يشكروا نعمة الإسلام، لأنهم استعملوا الإسلام في غير ما جعله الله له، لأن الله لم يجعل الإسلام وقاية من إنكار المنكرين وإنكار جند الله عز وجل، بحيث الإنسان يتخفى بالإسلام وهو يبطن الكفر في نفسه كحال المنافقين. لم يجعل الله الإسلام لذلك، بل جعله طريق العبودية. يبقى إذن أن تعترف أنها نعمة، وتستشعر بوجدانك وقلبك ونفسك أنها نعمة، أن تستعملها فيما أوجدها الله له وفيما خلقها الله له، أن تعترف بأن من أنعمه والله وحده، لأن الله قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، وهذا هو كفر النعمة، ليس من باب أنك لم تسميها نعمة ولكن لم تثبتها ونسبتها لغير الله عز وجل، أو لم تثبت أن الله هو الذي أعطاه. كقارون، قارون أعطي أموالا كثيرة وأعطي وهو معترف أن المال نعمة وترفع به على غيره وتعالى به على غيره، لكنه لم يثبته لربه، فنكفر النعمة بإنكار ركن من أركان شكرها، لأنه قال إنما أتيته على علم عندي، هو يظن أن هذا إيه؟ أن هذا هو معطى من معطيات نفسه وليس هذا فضل من الله عليه. هذه أخوان باختصار شديد هي أركان الشكر التي ينبغي أن يتعبد بها العبد ربه حتى يعرف وحتى يكون شاكر للنعمة. طبعا شكر النعمة يتوافق مع النعمة، بمعنى أن الشكر يعني هناك تناسب طردي بين النعمة وشكرها، فشكر الله عز وجل على نعمة الماء والهواء ليس كشكر الله على نعمة الإسلام، ليس شكر الله على الطعام، على نوع من الطعام، شكر الله على رزق الولد، شكر الله على سيارة دبك جديدة، عربية نظيفة كده كويسة كانت عينك هتطلع عليها رزقك الله بها، هذه نعمة كبيرة، ليس كالشكر الله عز وجل على أن يقام شرعه في الأرض. أن النعم تتعاظم وبالتالي الشكر يتعاظم في مقابل ماذا؟ في مقابل حجم النعمة وشأنها. وبالتالي إذا احنا نظرنا إلى النعمة التي أحدثكم عنها وهي نعمة زوال الطغيان ونعمة بزوغ الفجر بعد شدة الظلام ونعمة الكرامة أو شيء منها بعد الزلة والمهانة وبعد انعدام الإنسانية وانعدام الكرامة والإذلال والامتهان الذي كان يتسلط به أو كانوا يتصرفون به معنا الطواغيت وأعوانهم وبطانتهم، وتولي واحد من المسلمين علينا، هذه نعمة عظيمة، هذه النعمة ينبغي أن نشكرها. فنيجي بقى نقول طيب عايزين نتعامل بشكر النعمة أو نتعامل شاكرين للنعمة أو نقيم شكر النعمة فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بهذه النعمة وهي نعمة زوال الطغيان، نعمة بزوغ الفجر، نعمة يعني يا رب يكون هناك العدل، نعمة العدل بعد الظلم. طبعا فضلا بقى على الأمل في الزيادة، يعني نحن نؤمل في الشكر لأن ربنا سبحانه وتعالى سنته أن يديل الأيام، وكما أعطى الكافرين وأعطى الطواغيت ساعة سيعطي المسلمين ساعة، هذه سنته الماضية، سواء أن المسلمين شكروا هذه الساعة، سواء استعملوها استعمالا حسنا، سواء أن المسلمين أحسنوا وشكروا هذه الساعة أو ضيعوها، هي سنة الماضية وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة الماضية، هو شأن سبحانه وتعالى العظيم وسنته التي لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فهي ستمضي. فقد أخذ الطواغيت ساعتهم وأخذ أهل الظلم ساعتهم، والآن لعلها ساعة المسلمين، فإذا أخذ المسلمون ساعتهم لابد أن يشكروها حتى يزيدهم الله وحتى يبلو فيها بلاء حسنا يعود عليهم ذلك البلاء الحسن واغتنامهم وشكرهم لتلك الساعة التي دال الله عز وجل دالها الله، فبعد أن كانت مع الكافرين أعطاء أو مع الظالمين أو مع الطواغيت صارت مع المسلمين، فإن هذه الساعة إذا شكرها المسلمون عادت عليهم بالخير أو عاد عليهم ذلك الشكر من فضل الرب عز وجل بالخير والزيادة في الدنيا والآخرة، لأن الله قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أردنا أن نطبق أركان الشكر على هذه النعمة نقول أولا أنها نعترف بأنها نعمة، طبعا لابد أن نعترف بأنها نعمة لأننا نرى القوم يعني يراوغون في ذلك، ونرى كثير من الناس يعني برغم من أنهم ذاقوا الأمرين، حركة 6 إبريل وحركة كفاية والليبراليين والعلمانيون والنصارى فضلا بقى عن غيرهم من الفنانين والفنانات، أنا بتعجب من الفنانين والفنانات اللي هم مش مستوعبين حجم هذه النعمة اللي بيتنكروا ليها واللي هم بيكفروها جهارا نهارا. مثلا يعني ماذا كان حالهم في زمن الطواغيت؟ كان حالهم ان ممكن واحد من، انا بكلمك كلام مسؤول عنه تماما وبكلمك كلام شهدت به انفسهم شهدت به أنفسهم. هناك فنانة اسمها شهيرة لها قصة مشهورة جدا مع رأس من رؤوس الطواغيت، وإزاي حصل موضوع كبير جدا جدا بسبب أنه أرادها وطلبها واستعصت، وحصل مواضيع معينة وبلغ الأمر إلى تدبير حادث معين، ووصل هذا الحادث إلى أنه يعني أحدث بها أمور، وظلت في الفراش من شبه عاهات وإصابات بسبب أن الأمر كان بيسير على ما كان بيسير على أنه هو المذيع ما يقدرش يتحرك إلا بإذن أمن الدولة، ما يقدرش يستضيف أحد إلا بإذن أمن الدولة، ما يقدرش يطلع في برنامج معين وبحيث تبقى له كم مشاهدة إلا بإذن أمن الدولة، ولما كان يحصل عقاب كان يحصل منعه. والكلام ده هو اعترف به كثير جدا من الصحفيين، اعترف به كثير من الصحفيين وكثير من المذيعين، بل وكثير من الفنانين والفنانات، خاصة الفنانات اللواتي الآن يتنكرن لتلك النعمة، واللواتي يعلن ويجاهرن بالكفر بها، بالرغم من أنهم لم يكن أحد يذوق المر الذي كانوا يذوقوه في أمثالهم في مجتمعهم، كما كانوا باعتبار أنهم كانوا بيعملوا معاملة معينة بطريقة قد لا أستطيع أن أفصح عنها في هذا المقام وعلى هذه الشاشة وفي هذا البرنامج، باعتبار أن هناك أدبيات تلزم الإنسان بأنه يتكلم بطريقة معينة لا يستطيع أن يتجاوزها، لأنه قد يكون فيها بعض الكلام الذي يدل على معان لا تليق. لكن المهم اللي أنا أقصده يعني أن هناك كثير من الناس لا يشكرون تلك النعمة، وطبعا هذا نوع من أنواع الكفر الذي يؤذن بالسلب، نعوذ بالله من الخذلان. ما هذا أنا لما أجي أتنكر مثلا لولاية الدكتور مرسي، بغض النظر يعني هي القضية مش متعلقة لا، يعني انا ارجو يعني على الله ان انتم واحنا بنتكلم سويا ونتفاهم سويا في بعض الموضوعات التي اود تقريبها اليكم بالذات من الزاويه العقديه، الا تفهموا ان القضيه متعلقه باشخاص، يعني شخصنه المواضيع تقلل من قيمتها، وشخصنه المواضيع تجعلها من اعلى الى اسفل. انا اقول تولى امرنا واحد مسلم، بغض النظر بنحبه قوي قوي ما بنحبوش قوي قوي، نرى انه امثل الناس، نرى انه اقل من كده، انه في النهاية بقى مع جميع الاعتبارات ومع جميع المفاهيم ومع جميع المناقشات، اخواني مش اخواني، لا ده عالي ده مش عالي قوي، ده متوسط ده كذا، في النهاية هو رجل مسلم. وبالمقارنة بالطاغوت الذي كان يتولى امرنا من قبل، فهذه نعمة كبيرة جدا نحمد الله عز وجل عليها، ونسأله ان يوزعنا شكرها حتى يحفظها علينا وحتى يزيدنا من بعدها. هذه رقم واحد، فدي نعمة. فأنا بتنكر الناس اللي بتتنكر لا تستشعر ذلك، يعني بيتنكروا وبعدين يجي أقولك إيه أصله إخواني، أصله هم عملوا كذا، أصله هم وعدوا بأن الحكومة اللي هتتشكل تبقى حكومة فيها جميع التيارات وهتبقى خليط سياسي مختلط، فهم يعني بحيث أن أنا ممكن أجيب وزير من 6 إبريل أو وزير من كفاية أو وزير ليبرالي أو وزير من عند حمضين صباح أو وزير من عند أبو حامض، المهم أن احنا نعمل تشكيلة وزراء ينفعوا ما ينفعوش، المهم أن احنا نعمل طبق كشري ناكله جلدة مغص نمترشه، المهم أن هو إيه هو ده كده. طبعا ده كلام يعني لو قسناه بالعقل مش هنلاقي له مكان، لو قسناه بالفهم مش هنلاقي له مكان، لو قسناه بالأدمية مش هنلاقي له مكان، وطبعا في الدين والمصلحة ومصلحة الوطن والوضع والعبرة بتحقيق الأمر المطلوب، كل ده مش هنلاقي له مكان إطلاقا. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إنه الناس تتعامل بلغة مش بلغة أنت بجبتش من هنا ليه وحطيتش ده ليه وعملتش ليه خليط وليه ما عملتش كشري، الناس تقول أين المصلحة؟ حكومتك عملت إيه؟ فين قضاء المشاكل؟ فين تحقيق مصالح الناس؟ أنت المفروض تتولى أمرهم من أجلهم، لا تتورى أمرهم من أجل نفسك. أين تحقيق المصالح على وفق طاعة ربنا حتى لننتكس؟ ده الكلام. يجيب وزراء بقى من الإخوان، يجيب وزراء من السلفيين، يجيب وزراء من المهندسين، يجيب وزراء من الجامعة، يجيب وزراء من أي حتة، المهم أن في النهاية نحن نحاسبك أو نتعاون معك أو نتكلم أو نتشارط من أجل إقامة المصالح. في مصالح بها ونعمك، ما فيش مصالح إن شاء الله تكون جبت لي ناس من 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 أفضل الناس، ان شاء الله اكون جبت لي ناس من يعني من الزمن الاصيل، المهم ان المصالح، لان العبره مش الاشخاص اللي جم، العبره بتحقيق المصلحه، لان القيادات العامه انما يناط بها مصالح الامه، القيادات العامه يناط بها مصالح الامه، لا يناط بها المجاملات، ولا يناط بها انها اسماء، ولا يناط بها انها أنها كبار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر إنك رجل رقيق، ما وليت على أمرين ما لا تصلح أن تولى على 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 اثنين، أو إذا وليت على اثنين ما أصلحت. رجل رقيق، رجل طيب غلبان، زي يعني معنى ايه لو عملوه امير ولا عملوه رئيس على اثنين بس، فده يقول له معلش عشان خاطري ينوبك ثواب، طب بلاش الحكايه دي، طب معلش ما زعلش مني، فهو رجل رقيق. فاذا ده من باب ايه؟ من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ان لكل مقام، ان لكل مقام، وان هناك من يصلح للولايه وهناك من لا يصلح للولايه، وان اختيار الولايه ها يتعلق بالايه؟ بالصلاح. انك لا تصنعين، يعني بمعنى انه هو مش رجل، هو رجل ده ابو ذر، ده الله اكبر منقبه، الله اكبر، لكن في حيث القياده والمصلحه العامه قد لا يستطيع ان يحسن القياده. وهذا ليس عيبا، لان ربنا جعل الناس ملكات، ربنا جعل الناس ملكات. انظر الى عمر وشدته، وانظر الى ابي بكر ورفقه، هتجد الامر شيء عظيم جدا، لكن ده حسن في القيادة برفق بطريقة معينة، وده أحسن في القيادة بشدته بطريقة معينة. وبالتالي كانت المسألة مش أنه أبو بكر أو أنه عمر، ولكن كانت المسألة في أنه أحسن القيادة خلفا لمن أحسن وثم أحسن ثم أحسن القيادة، الذي لا يمكن أن يحسن قيادة مثله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى أول نقطة أو أول جزئية من شكر النعمة هو أننا في مصر معنا ملايين مملينة، معنا نصف قليلا، لا يعترفون بهذه النعمة، يريدون أن يكفرون بهذه النعمة، يريدون أن يمغصون علينا بهذه النعمة. يقولك احنا عملنا 24 ما نفعتش، هنعمل بكرة 31، هنعمل تاني 31 عشان قطر نسقط، وعشان ننكر الرئاسة، وعشان منع الأخوانة، وعشان ما حدش بيقول ان احنا عايزين حتى نعمل مليونية من أجل المطالبة، من أجل نقطة معينة متعلقة بشكر النعمة، وهي التنكر للقرض الربوي الذي تزعم إدارة الدولة بطريق أو بآخر أنها تتفق أو تتواصل أو يعني تتناقش، سميها كما تسميها، مع صندوق النكد الدولي من أجل إدخال النكد علينا، الذي له أكثر من 50 سنة أو 60 سنة من ساعة ما مدت مصر إيدها للقروض بعد نهب العسكر لموارد البلاد. وانا حدثتكم قبل كده ان الجنيه المصري كان ساعة ما مسكت الثورة العسكرية، الثورة الاولى العسكرية الاولى، ساعة ما مسكت كان الجنيه المصري بيجيب جنيه ذهب وعليه 2.5 قرش، يعني كان الجنيه الذهب ب97.5 قرش. النهاردة الجنيه الذهب شوف بكام، بقد ايه ثمنه، 1600 جنيه ولا معرفش بكام، مبلغ ضخم جدا في مقابل الجنيه المصري الورق. كان الجنيه المصري الورق في الوقت ده كان الجنيه الذهب ب97.5 قرش. يعني مسألة ان احنا كنا في وقت من الاوقات نقرض العالم، لنا قيمة مادية كبيرة، لا نحتاج ان نمد ايدينا لاحد، لم نكن نحتاج الى بنوك، لان ما كانش فيه في مصر عوز بنكي، لحد ما دخل طلعت حرب البنك في مصر، وفرحوا قوي لما دخلوا البنوك في مصر، وكانت دخلت شؤم، ناس الله العافية والسلامة بيغنوا بيها الآن ويقولوا انه بنك مصر اللي عملوا طلعت حرب، رجل اقتصاد الاول ورجل اللي ادخل البنوك في مصر ورجل اللي دعم الاقتصاد، هم لم يعرفوا او لم يعلموا ان هذا كان اول الشؤم الذي دهورنا والذي بلغنا الى ان صرنا متسولين، بالرغم من ان كنا من اغنى البلاد. انتوا عارفين كويس جدا انه التكية المصرية كانت في السعودية يعتمد عليها كل اهل المنطقة من في الطعام والشراب والملبس، كسوة الكعبة كانت تخرج من مصر، المعونات كانت تخرج من مصر، المنطقة اللي النهاردة اللي احنا بنروح هناك في بلادهم ويعملونا معاملة درجة رابعة، والكفيل ممكن يبقى بني آدم الله اعلم بحاله، ومع ذلك تتحكم فيك وتخرجش او تدخلش او ما تقدرش تخرج من البلد الا باذنه، ولو خرجت نتيجة لضغط نفسي او نتيجة لمعاملة قاسية ممكن يحملك تبعات خطيرة جدا، اذلالا وامتهادا وكأنك انت مش محصل حتى، يعني لا اريد ان اقول، لان المصريين اكرم من ذلك بكثير، لكن عايز اقول ان شوف احنا اتدهورنا الى هذه الدهورة. عايز اقول ان الدهورة دي من اكبر اسبابها وجود الربا الذي يؤذن بحرب من الله. وبعدين عايزين نقول بقى حاجة مهمة أو فيما يتعلق بشكر النعمة برضو والاعتراف بأنها نعمة
وان احنا في نعمة كبيرة. عايز اقول للدكتور مرسي وعايز اقول للحكومة المصرية وعايز اقول لكل من لهم اثر في صناعة القرار ان انتم لازم تفهموا ان انتم معطى من معطيات تلك النعمة وان انتم تتقلبوا في هذه النعمة وان يوليكم الله عز وجل امر المسلمين ده هيعود عليكم بالاجر الوفير اذا عدلتم وان ده باب جنتكم الواسع لان ده معناه انك انتوا هتبقى مع الرعية من الرعاة الامر او ولاة الامر اللي هو يرضى الله عنهم فيبقوا مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقة يعني ده كل واحد لانه ان انتم دلوقتي ولاة الامر كل مأسمة تعود على جميع المسلمين او تعود على جميع اهل البلاد هتبقى في رقبتكم وكل محسنة وكل امر حسن يعود على عموم المسلمين هيبقى في صحائفكم فالمسألة مش مسألة مخاط سياسي والمسألة مش مسألة نشاط اداري لازم نستوعب ان احنا عبيد لربنا انا قلت انه ربنا سبحانه وتعالى اعطى الطواغيت ساعتهم فقابلوا فيها بلاء سيئا وخرجوا منها بدعاء الناس عليهم ولازالوا يلعنون وهم احياء وينتظرهم بعد ذلك عند الله ما يستحقون والامر الى الله وحده الان انتم تأخذون ساعتكم ايها المسلمون لا ينبغي ان تبلوا فيها بلاء سيئا نعمة الولاية ونعمة تولي الامركم يعني لما بنيجي نتكلم حد في مسألة القرض انا عايزكم تعيشوا معايا في مسألة شكر النعمة ليه عشان تعرفوا ان احنا ممكن نخون شكر النعمة ولو في زاوية ولو اختل مننا في زاوية شكر النعمة ممكن تزول منا وممكن نبتلى بعدم تثبيتها وعدم الزيادة لانه الشكر باب الزيادة الشكر باب الزيادة ولئن شكرتم لأزيدنكم فبالتالي الناس النهاردة ممكن جدا يبقى همه ايه رغيف العيش طبعا ده امر عظيم جدا وامر تعم به البلوى وتشتد اليه الحاجة انبوبة البوتاجاز نفس القضية البنزين والسولار نفس القضية التموين والزيت والسكر نفس القضية وبعدين يقولك احنا العداد صفر والخزنة فاضية والناس عايزة تاكل ومش هقدر اجيب عيش ولا بنزين ولا زيت ولا سكر ولا تموين ولا ده فانا محتاج اخد قرض بنسب بسيطة جدا لان القرض ده من جهة هيفك معايا الامر الضرورة ومن جهة تانية هيعمل لي سمعة اقتصادية بين الدول لان البنك لما بيقبل انه يعطي دولة قرض بعد دراسة احوالها وظروفها الاقتصادية فده بيعتبر شهادة ان البلد دي اقتصادها يمكن ان يعتمد عليه باعتبار ان صندوق النكد وافق انه يقرضه لان لو كان اقتصادها ضايع وكانت البلد في ضياع يبقى معنى ذلك الصندوق من خلال دراسته الاوضاع البلد مش هيديهم ولا مليم فيقول لك حتى اخذ القرض ده في حد ذاته شهادة لاقتصادنا يا عم ابوس ايديك وابوس رجليك وابوس راسك واقول لك ان ارضاء ربنا سبحانه وتعالى وان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا ويشهد شكر نعمته منا ويشهد منا اننا حمدناه وشكرناه على ان ولانا امرنا ده اعلى من 100 صندوق نكد و100 صندوق زفت و100 قرض لانه القرض قرض انا بقول قدام الناس كلها انا قليل انا مش محصل طويل بعلم لكني تعلمته من 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 الف به دين لما كان زمان في راجل مفتي اسمه الشيخ سيد طنطاوي اللي تحول بعد كده ومسك شيخ الازهر الراجل ده افتى اول ما مسك مفتي بجواز الفوائد البنكية وانها دي فوائد ليست ربا وعمل كلام وقعدة الاهرام تنشر له في سنة 89 او في سنة حاجة و90 انا مش متذكر التاريخ ظلت جريدة الاهرام تنشر على مدار صفحتين كاملين في الداخل كلاما وتفاصيلا ومجادلات للدكتور سيد طنطاوي الذي كان مفتي البلاد في هذا الوقت وخرج رجال من الازهر ينافحون ويكتبون البحوث والكلام المفصل وقامت ساعتها صراعا شرعيا بين من يتولى فكرة ان ده مش ربا ويدافع عن سياسة الدولة ويصحح مذهب الدولة الفاسد، وهناك من كان ينادي ويبين ان ده ربا. وظلت سجال الامور لحد ما استقر، واخرجوا كتيبات ونشروا على صحائف الجرائد واخرجوا بحوث مفصلة في ان هذه الفوائد، ان كل ما يتعلق بفائدة مقابل زمن لنفس الجهة التي تعطي فهذا ربا. سماه اصحابه فائدة، سماه اصحابه ان ده عائد، سماه اصحابه ان ده نوع من انواع الاستثمار. العبرة بالاوصاف لا بالاسماء. يعني انا لما اديك 100 جنيه واقول لك هاخده منك 101 بعد شهر، 101 100 جنيه واحد، هذا ربا، هذا هو ربا الذي يسمى في الشرع ربا النسيئة. لان الربا نوعين، ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة هو الامر الذي يكون فيه عوض زائد لقرض معطى مقابل النسيء. النسيء يعني الزمن، النسيء يعني التأجيل، يعني بحيث ان انا اقول لك انا حاسبك شهر شهرين ترد لي 100 200، 100 150، 100 101. فسمي ربا النسيء لان الزيادة بتأتي نتيجة للنسيء، نتيجة للزمان، نتيجة للزمان. فده امر لابد ان يتفهم، وامر لابد ان يستوعب، وامر لابد ان ينظر اليه بمعية. النوع الثاني اللي هو ربا الفضل هو انه يكون هناك متاع من الناس، من قالوا ممن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم زي التمر والزبيب وغيره اللي هم المتاع او الاعيان الربوية، او كل اعيان متماثلة، كل اعيان متماثلة. يعني لو كان ملح، لو كان بر، لو كان ذرة، لو كان تمر، وانا عندي تمر رديء وقلت لك خد 2 كيلو رديء واديني كيلو واحد جيد، ده اسمه ربا فضل، لان انا خدت منك نوع افضل من نوع واديتك نوع اقل في الفضل من النوع المفضل، فحصل خدت كيلو واديتك 2، حصل انت كده خدت ايه؟ كده خدت 2 كيلو، يعني خدت كيلو زيادة، خدت كيلو زيادة مقابل ايه؟ مقابل التفاضل بين النوعين. فده بيسمى ربا الفضل، هذا يسمى ربا الفضل، لان مفيش زمن، مفيش وقت. انا كيلتلك حب مكسر 2 كيلو، وخدت منك من نفس نوع الحب، من نفس نوع العين، خدت منك من نفس النوع ده كيلو مش مكسر، كيلو سليم جيد، كيلو افضل. هذا دول نوعين باختصار شديد وبطريقة ممكن نفهمها انا وانت. المهم هو ان نعلم ان انا الايد اللي بتدي، اذا خدت 1% مقابل النسيء، مقابل الزمان، يبقى ده ربا. امتى تبقى مصاريف ادارية وممكن تكون محل تجويز؟ لما يكون ايوه، امتى تبقى ربا؟ تبقى مصاريف ادارية كما يقول البعض. امتى؟ لما تكون اليد اللي بتعطي 100 بتاخد 100، وهناك يد اخرى بتعمل بمجهود من اجل توصيل 100 للمقترض وردها للمقرض، وهي عشان خاطر بتقوم بالجهد ده بعيد عن اليد التي دفعت وبعيد عن الجهة التي دفعت. بنعمل ايه؟ لو ان احنا عندنا مثلا صندوق معين، اي صندوق، صندوق الاجتماع، صندوق مش عارف البطالة، صندوق التنمية، صندوق المشروعات الصغيرة، ايا كان، بيدي لكل واحد 5000 جنيه وبياخدهم 5000 جنيه باقساط يعني. لكن هناك مثلا جهة، ولتكن الجهة دي مثلا الشؤون الاجتماعية، الشؤون دي عاملة وحدة عندها او مكتب او ادارة اسمها ادارة تسهيل القروض، فبتروح هي اللي ماسكة، بتروح واخدة منك الورق وتفحص الحالة بتاعتك وتاخد بعض شبه الضمانات وبعدين تكتب توصية للصندوق ده يصرف لك شيك ب5000 جنيه. وبعدين الإدارة دي اللي هي موجودة في الشروط الاجتماعية بتاخد منك ال5000، بتاخد منك 500 جنيه على ال5000 أو 700 جنيه على ال5000. فقالوا ال700 جنيه دول مالهم؟ مالهم يا أخوانا ال700 جنيه؟ قالوا ده ال700 جنيه دول مالهم؟ هما ال700 جنيه دول احنا هناخدهم كشؤون اجتماعية مصاريف إدارية للأوراق والدمغات والموظفين اللي شغالين فيها. يجوز هذا الكلام؟ هذا الكلام يجوز انه يتسمى. لو جه واحد قالك ده بيدوني 5000 جنيه وبياخدوهم 5700، هنا لو كانت اللي بتاخده صندوق القروض الصغيرة دي ولا المشروعات الصغيرة هو اللي بيقبض ال 5700، يبقى ده ربا، لان الايد اللي دفعت هي الايد اللي خدت الزيادة. اما اذا كانت ادارة اخرى بعيدة عن الصندوق، مش داخل الصندوق، واحد يقول لي طب ما هو الصندوق نفسه عنده ادارة، ادارة الاقراض وعنده ادارة الخزانة وعنده ادارة تانية ادارة التسهيل ودراسة الجدوى، لكن في النهاية هو الصندوق محفظة واحدة، ادارة واحدة، بوتقة واحدة. لكن لما تبقى هيئة اخرى، الصندوق ده هو اداراته كلها متعلقة بايجاد الموارد والاقراض وجمع القرض، وبالتالي بيدفع 5 بياخد 5 من باب تسهيل على الشباب، من باب مش عارف كده. طب مال ال 700 جنيه الموظفين اللي شغالين دول في الإدارة تبع الشؤون الاجتماعية مالهم؟ والأوراق والأختام والدمغات يعني مالها؟ دي إدارة تانية، فمن حقهم ياخدوا ما يسمى بمصاريف إدارية، ما يسمى بمصاريف إدارية. كل ده أنا بعمق إيه بقى؟ كل ذلك إخواني أنا بعمق إنه موضوع القرض اللي هو بيتكلم عليه دلوقتي، اللي احنا كنا بنقول دايما، يعني مثلا حكومة الجنزوري كانت بتفكر تاخد قرض، خرج الناس كلهم ينكرون على حكومة الجنزوري وقالوا مش عايزين قرض، احنا ناكل بملح، احنا نلم من كل واحد جنيه، القرض ده بيزلنا، القرض ده بيخلينا نبيع اعراضنا، القرض ده مش عارف كذا. والقرض ده كان منين؟ كان لا، ما كانش موضوع القرض، كان موضوع المعونات الأمريكية، المعونات الأمريكية. وظلت كثير جدا من البرامج سواء اللي هي تحدث بنعمة ربها أو التي تنكر نعمة ربها، كلها تقول إيه لا مش عايزين المعونة، مش عارف إيه، إحنا نحافظ على كذا، المعونة دي بتبقى مشروطة، المعونة دي بتبقى في مقابل معرفة كل أسرارنا العسكرية، المعونة دي بتبقى مش عارف إيه. وقلنا والله ده كلام جميل جدا، الشعب بدأ يبقى عنده نوع من أنواع الوعي والتنكر لبواطن الإذلال وإنه بيتبص للكرامة. طيب كلام جميل، إذا الناس قامت من أجل رفعة معينة، الرفعة دي الشعور بالكرامة، الرفعة دي الشعور بقيمتنا في بلادنا، الرفعة دي عدم إذلالنا، الرفعة دي عدم وصايه الأمريكان على رقابنا. طيب أنا أسألك سؤال، رفعة رفض الوصاية على رقابنا من أمريكا، رفعة شعورنا بالكرامة، رفعة شعورنا بحريتنا في وطننا، رفعة عدم إذلالنا بما يسمى المعونة ورغم أنوفنا وإذلالنا بها، هذه الرفعة أعلى أم رفعة إرضاء الرب، أم رفعة إرضاء الملك، أم رفعة شكر نعمة من لا يملك النعمة إلا هو، أم رفعة شكر النعمة التي لا يملك حفظها علينا أو أخذها منا أو زيادتها أو حرماننا منها إلا هو؟ طبعا ده سؤال ما أعتقدش أنك أنت هتقعد تفكر عشان تجاوب، لأن الجواب ينطق به الجاهل قبل المتعلم، وهو أن رفعة أمر ما تعال أمر أن رفعة أمر يتعلق بالله هذا أعلى بكثير جدا. وبالتالي يا أخوان، وبالتالي لابد أن نستوعب ماذا؟ لابد أن نستوعب أن الموضوع القرض إذا نظر إليه بقضايا عقلية أخشى ما أخشى أن يضيع عنا معية الله، أخشى ما أخشى أن احنا نخرج بذلك ولو من زاوية معينة من شكر نعمة الله، أخشى ما أخشى. لأن هذا هيشعرنا يعني عايز أقول بامتهان، يشعرنا بأن احنا بنضيع، يشعرنا بأن احنا لا نعترف بالنعمة لصاحبها، يشعرنا بأن احنا لم يعني لازلنا في بداية النعمة ومع ذلك نتمرد عليها، يلبس علينا من يلبس. أنا أقصد أقول أنني بين أمرين، بين أمر في الدنيا يدخلنا جميعا في شدة ونجد أن القرض يمكن أن يمنع عنا هذه الشدة، يدخلنا جميعا في مخمصة يجعل البلاد في ضيق، يجعل الحركة الاقتصادية في البلد يعني صعبة، يجعلها في مأزق شديد. كل هذه اعتبارات هامة وكل هذه مصالح كبيرة جدا، وبين أن نغضب ربنا عز وجل في أول اختبار في تولي الأمور. يعني لو تكلمت، لو أنني مثلا أتناقش شخصيا مع الدكتور مرسي حفظه الله، أقول بكل بساطة شديدة ده أول اختبار حقيقي لك يا دكتور مرسي، وأنت تتولى أمر هذه البلاد وتتولى أمر أولئك العباد. إذا كان مثلا وجود العسكر حينما توليت الرئاسة وأعلنت نتائج الانتخابات كانت حجر عثرة ما بين توليك بكامل سلطاتك، فإن هذا لم يكن بالاختبار الذي يمكن أن تفقد به، يمكن أن تفقد به معية الله. ولو مثلا تقلب كثير جدا من الناس عليك وتنكرهم باسم التنكر لأخوانة البلاد وأخوانة الحكم والطعن في الإخوان بأنهم يريدون الاستحواذ على كل ذلك، لم يكن اختبارا. كل هذه صعاب ولاية، كل هذه مصاعب ولاية، لكن الاختبار الأول الذي تتعرض له الآن والذي ينبغي أن تقف معه وقفة تنظر إلى حق الله عليك وتنظر إلى أن الله عز وجل بيده فكاكك من كل أزمة، وتري الله من نفسك ما يمكن أن ينفعك عنده فضلا عن نفع البلاد من بعدك، من باب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أنك نظرت إلى هذا الأمر لعرفت أنك الآن عند أول محك وعند أول اختبار لصدق ولايتك على وفق أمر الله. أنت دائما تصدر قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، حتى أنه يعني لعلك كتبها على مكتبك، وده شيء عظيم جدا، ويعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا أمر عظيم. وكذلك أكاد أقسم على أنني عندما سمعتك في أول ما تكلمت به بعد نتائج الانتخابات النسبية أو التقريبية ليلة الانتخابات قبل أن تجمع جميع الأصوات وقبل أن تكون هناك بيانات شبه رسمية ثم البيانات الرسمية في آخر الأمر، عندما تكلمت وقدمت بهذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وذكرت قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أقسم بالله العظيم أنني استبشرت أيام استبشار ودعوت لك، وأحسست أن هذا ما إن هذا يعني هذه ولاية موفقة، لأنها وقعت في رجل يعني يعرف يدري ما يقول ويعرف القضايا أو يعرف المقامات فيما يتعلق بحق الله عليه، وأنه يعلم تماما أن ما سيقدمه الآن سينقلب إليه في الآخرة، وأنه سيرجع إلى ذلك اليوم وسيرد إلى ذلك اليوم الذي سيؤاخذ بما قدم في هذه الساعات وهذه الأيام التي يتولى فيها الأمر، وأنه مطالب بأن يتقي ذلك اليوم. وبالتالي أنا أيضا بناء على إيمانك بهذه الآية، وأنا أعلم أنك مؤمن بها وأنك دائما تقدم بها وتجعلها نبراسا بين عينيك، أنا أقول لك أنت الآن على أول اختبار فيما يتعلق بهذا المعنى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فإذا كان هناك طائفة من الشعب أكثر قريب من نصفه يتنكرون لولايتك وهذا نوع من كفر النعمة الشديد، أنت أيضا ينبغي أن تحذر، ونحن وراء من ورائك نحذر أن نكفر النعمة من باب أن نتنكر لأمر ربنا في أول اختبار متعلق بين طاعته في اتقاء الربا وبين الخضوع للأزمة. وأنا أعترف أن أزمات البلدان وأن الأمور الكبيرة العظيمة وأن الأزمات الاقتصادية إنما تكون كالريح العاصفة التي قد لا تبقي ولا تذر. أنا أعرف ذلك، ولا أتكلم بدروشة، ولا أتكلم كأني رجل جالس في مسجد ماسك سبحة لا يدري ما يقول، لكن أعرف أن هذا هو المحك، أعرف أن هذا هو المحك، بحيث أنك إن قلت أن الضرورات تبيح المحظورات فلا بد أن حتى يصير القول عبودية، وحتى يصير القول نافع لك عند ربك ونافع لكل من يقول به، لابد أن تخطو كل الخطوات وتبحث في كل الزوايا وتنظر إلى تاريخ القروض وتبحث في كل المقامات، ولو أن تجمع من كل نفس في مصر مليما، مش هقول ملايين، بكل الزوايا، مع البلدان، مع البنوك المسلمة، مع رجال الأعمال، مع الملوك والأمراء، تبحث بكل الطرق التي تعافيك من الوقوع في الربا حتى تبلغ مرحلة الضرورة، لأنه لا ينبغي أن تسير على مسار من قبلك، ولا ينبغي أن تسير الأمور وفق السياسة العالمية. أنت لك شرعك ولك دينك ولك أصولك وأنت تعرفها، وأنا لا أتكلم هذا الكلام من باب توجيهك أو تعليمك، لا، أنا أتكلم هذا الكلام من باب إنجاء نفسي، ومن باب أن أنا أقول أعوذ بالله، والاحتكاك وأول محك وأول اختبار أسقط فيما يتعلق بشكر النعمة. لعل الله عز وجل ابتلانا بمثل هذا الأمر الذي ألجأنا إلى مثل هذا الاحتياج المسمى بقرض من صندوق النكد الدولي، حتى يرى منا ماذا نحن فاعلين. هل نحن فاعلين بالبر؟ هل نحن فاعلين بالخير؟ هل نحن فاعلين يعني بما يرضيه؟ هل نحن سنبحث في كل الزوايا والمقامات حتى نصير إلى الضرورة فيشهد الله عز وجل منا ويرى منا أننا سعينا في كل الأبواب، وأننا ننقض ذلك، وأننا لم نبلغ، فنصير إلى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذا أمر ينبغي أن نستوعبه، هذا أمر ينبغي أن نستوعبه، ولابد أن نتحسسه، ولابد أن نستشعره. طب فاصل ونعود إن شاء الله تعالى، ويعني دقائق ونرجع بإذن الله تعالى.
SH Pharma أكبر وأحدث صرخ طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
مشاكل الشعر كتير، والصبغة والطرق الغلط في العناية بالشعر بتسبب القشرة وتساقط الشعر، وطبعا الصلع الوراثي بيسبب لنا إحراق في سن صغير، ومن أهم مشاكل الشعر الثعلبة اللي بنشعر بسببها بالأرق والتوتر. الآن ولأول مرة في مصر الدكتور سعيد حساسين يقدم زيت ريتاج. زيت ريتاج يقضي على كل مشاكل الشعر نهائيا. زيت ريتاج مكون من تركيبة فريدة تعمل على إعادة الجهاز المناعي لفروة الرأس، ويزيد من تدفق الدم إلى بصيلة الشعر، مما يؤدي إلى نمو الشعر بسرعة فائقة. وبكده زيت ريتاج هيقضي على الصلع نهائيا الوراثي وغير الوراثي. زيت ريتاج مكون من زيوت طبيعية تعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه. من النهاردة هنحصل على شعر قوي بدون تساقط وبدون قشرة. زيت ريتاج هيقضي على الثعلبة نهائيا، لأنه يعمل على إنبات الشعر بسرعة فائقة. زيت ريتاج معه هتحصل على شعر صحي وقوي وبدون تساقط وبدون قشرة. زيت ريتاج الحل الأمثل والسريع للتخلص من كل مشاكل الشعر. زيت ريتاج آمن 100% لأنه مكون من زيوت طبيعية، زيت حبة البركة وزيت جنين القمح وزيت دهن النعام وزيت الثوم وزيت الصويا وزيت العنب. زيت ريتاج هتحصل معاه على شعر صحي وناعم وقوي بدون مشاكل. زيت ريتاج ب 125 جنيه.
دواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
عدنا بفضل الله تعالى. واستكمل الكلام واقول يا اخوانا انا بخاطب الدكتور محمد مرسي اخويا وولي امري ورئيسي وانا بوليه في الله عز وجل، انا بخاطبه مش من باب تنقيص ما قدره ولا من باب التقليل من مواقفه ولا من باب ان انا اعلمه شغله، باذن الله موفق، لكن انا اقول بان هذا مقام ينبغي ان تكون لنا في صرخة. انا بكلمكم دلوقتي في الموضوع ده عشان استثير هممكم، عايز كل واحد منكم في مكانه بتاع الطماطم وبتاع الفول وبتاع والدكتور والمهندس والصاحب الشركة والمصاحب والمستثمر والضابط كله يقول نحن نرفض القرض بكل الأبعاد، نشهد الله أننا نرفضه، قد نأخذه مضطرين، قد نصل إلى مرحلة الضرورة، قد نلجأ فنبقى احنا هنا مسينا مع المشروع. أنا كل الأمر اللي أنا يهمني، كل وجع القلب اللي بيقطع في قلبي هو أن احنا نخالف، لأن لو خالفنا فقدنا المعية، لأن لازم نفهم كده، أنت دائما بتستحضر قول الله العظيم، قول الله الكريم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أنا بلزم نفسي وإياك بما أنت مؤمن به، أنا ملزم نفسي وإياك بما أنت تعبد الله به وأنت أهل لذلك، وأنا وإنت وكلنا عبيد للملك وكلنا يلزمنا ذلك، اتقوا يوما ترجعون فيه، كلنا يلزمنا ذلك. فأنا بقول إن دي أول محكة، أنا عايزك دايما تكون الأول. أنا بفرح باحترامك في كل مكان، أنا بتمنى لما تروح كل مكان في أي حتة في الدولة إن تشيلوك على الرؤوس، لأن ده كأن أنا بتشال. أنا أخ اتصل بينا في الحلقة من حلقة أو اتنين، طيب معانا اتصال. أنا طبعا بعتذر عن إنه كان في عطل فني بالنسبة للإخوة اللي اتصلوا. محمد
السلام عليكم.
محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سيد العربي.
أيوة محمد اتفضل.
بقول حضرتك ايه، انا سمعت الشيخ خالد عبد الله بيقول ان المعلومات عندي ان دكتور محمد مرسي اتصل ببعض المشايخ وعرض عليهم الامر، فقالوا لهم ده ما فيش حاجه، ان الواحد 1% للفائده دوت مصاريف اداريه.
طب انت سمعت الشرح بتاعي يا محمد؟
لا حضرتك ما سمعتوش، حضرتك لسه مقلب على حضرتك وسمعت حضرتك دلوقتي حالا.
اه طيب ماشي. طيب انا شرحت الموضوع ده في الجزء اللي انت ما شفتوش، فإن المصاريف الإدارية دي تكون في جهة أخرى ثالثة، تكون في الجهة الثالثة، يعني يكون الإيد اللي بتقبض بتاخد الألف ألف، وفي إيد تانية بتعمل إداريا بعيد عنها خالص، لكن لما يكون الصندوق النكد هياخد 1% على المية جنيه، يبقى هياخد المية جنيه 101، يبقى داربة داربة. لكن هو المشايخ ما قالوش كده، المشايخ اللي عرض عليهم الأمر قالوا ان ده ضرورة، فاحنا بنتكلم دلوقتي في مسألة الضرورة، ان احنا دائما نبحث في كل الجوانب بالطول وبالعرض. انت متفاهم معايا يا محمد ولا لا؟ طيب، فاللي انا عايز اقوله ان انا عايز الاحساس يبقى موجود. بمعنى ايه؟ مش بمعنى ان احنا نتمرد على رئيسنا، ولا بمعنى ان احنا نخطئه، بمعنى ان احنا نؤازره، بمعنى ان احنا نقول له يا حبيبنا يا ولي أمرنا، يا من نواليك، يا من نفتخر بيك، يا من نؤازرك، يا من نحن بطانة عم لك، نحن وراءك في أن نتنكر لهذا الذي أنت تتنكر له. أنا شعوري لو واحد منكم سألني أنت تظن إيه؟ أنا ما قابلتش دكتور مرسي ولا اتكلمت معاه في الموضوع ده. لو واحد قال لي طب أنت ظنك وشعورك إيه؟ أقول لك أنا ظني أن الراجل بيبرأ من الربا، وظني أن الراجل كاره لذلك تماما، وظني ان الراجل بيسأل ربنا ليل نهار ان ربنا يفرجها من عنده بعيد عن اي هؤلاء القوم الذين بالتاريخ الطويل. ودي نقطة تانية، يعني النقطة الاولى الحرام والحلال، النقطة الاولى شكر النعمة، النقطة الاولى الا نسقط عند اول اختبار، النقطة الاولى ان احنا نبلي بلاء حسن في ماذا؟ في الساعة اللي ربنا ادهلنا، وتلك الايام نداولها بين الناس. الطواغيت خدوا ساعتهم، احنا هناخد ساعتنا، اذا قابلنا فيها بلاء حسن كان علينا الخير في الدنيا والاخره، اذا خرفنا فيها وخبطنا يبقى هنقضيها ويعلم الله بنا، فلازم نقضيها على ما يرضيه عشان ننتقل منها الى افضل، واحنا مستبشرين. انا كنت بدعو والله في الحرم بقول اللهم بلغنا به شرعك، اللهم خذ بناصيتي للبر والتقوى من العمل ما ترضى، كنت انا بتمنى ان ربنا يبلغنا به، هو يكون هو السبب، هو المعراج اللي نعرج به الى شرع ربنا.
مش ان احنا عايزين نجربه سنة ونجربه اربع سنين. هو عجلة هنجربها ولا عربية هنشوق هنجربها؟ ده راجل ولي امر بنسأل الله توفيقه ونسأل الله سداده ونسأل الله عز وجل ان يلهمه الرشد فيعود علينا بالرشد وان يجنبه السفه فنخلص من السفه. افهموا احنا مش بنتكلم في نقد. طيب معانا الاخت زينب. اخت زينب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام اتفضلي.
حضرتك يا فندم انا بشكر حضرتك وبحييك على الراي الشجاع الجريء.
بارك الله فيك.
حضرتك لا تخشى الا الله.
ربنا يثبتنا واياك.
والله انا سعيده جدا بكلام حضرتك.
جزاك الله خير.
لانه كلام يعني صراحة امالة بقلي في قنوات الفضائية كلها دينية وغير دينية وكل بيأيد القرض. وانا حزينة. والوحيدة اللي حدك اللي قلت لا. فسعدت جدا. فربنا يبارك لنا في حضرتك.
جزاك الله خير.
وكثر من امثالك.
بارك الله فيك.
واتمنى ان فاني يتخذ رأيك.
اللهم امين. اللهم امين. وانا اريد انك تفهمي وجهة النظر ان انا مش بتكلم معارضة. انما بتكلم نصرة للحق. ده اللي يهمني. يعني انا اريد ان اخواني الذين يؤيدونني والذين يشاركونني انا لا اريد ان يكون البعض. انا اريد ان كلنا نتبنى هذا الامر. واننا لا ينبغي ان احنا نتعامل بلغة اذا كان من بيت غيرنا يبقى غلط. لا احنا عايزين نقول انت على محك وانت على اختبار ويا رب تنجح في الاختبار ويا رب تنال معية الله ويا رب ما تفقد معية الله ويا رب ما يغلبك الواقع السياسي ويا رب ما يفتنك الاتجاه الدولي ويا رب ما تتفتن بانك انت تبقى عايز تثبت امام الليبراليين والعلمانيين. يا دكتور مرسي انت عبد لله مسلم. كل اللي يهمك العبودية. محمد صلى الله عليه وسلم كان كل اللي يهمه العبودية. عائشة رضي الله عنه قالت له يا رسول الله لما تقوم حتى تفطرت قدماك؟ ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون رسولا أميرا كبيرا عظيما؟ قال أفلا أكون عبدا؟ عبدا لما ربنا زكاه قال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه ولا برسوله. لأن العبودية دي هي أشرف الشرف. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هي دي كده إنك أنت تبقى عبد. ومما زادني شرفا وتيها وكانت أخمصي تطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أشرف الشرف لأي امرأة لأي رجل أن يبقى عبد لله أن يبقى عبد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يشرفه بأنه يضع في مقام العباد وليس العبيد. العباد وليس العبيد. فالكل له عبيد. الكل له معبد. الكل له مصير فيما أراده. أبيض أبيض أسود أسود كبير كبير عجمي عجمي. الكل عبيد. الجبال عبيد والشمس عبيد والقمر عبيد والكل والإنس والجن كل عبيد. لكن من هم العباد؟ الطائعون المخلصون الحريصون على مرضاته. أنت في محك لك عبودية خاصة. عبودية الولاية. عبودية أنك أنت تقود البلاد والعباد على أمر رب العالمين. أنت اللي هتنجو وأنت اللي هتهلك. أسأل الله لك النجاة وأعوذ بالله أن يؤمن لي ولك من الهلاك. فإذا موضوع القرض ده يعني إذا كان بعض الناس بيفهمون أن الموضوع بسيط. طيب معانا اتصال. أستاذ السيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام أستاذ السيد. أستاذ السيد وطي التلفزيون يا أستاذ السيد.
طيب حاضر وصلت الجنه يا جماعه. ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا استاذ سيد.
والله دلوقتي حضرتك انت قلت دلوقتي ان في طرق كتير والطرق موجوده. يعني اخواننا في السعوديه في الكويت في اشقائنا العرب نمد ايدينا لهم احسن ما نمد ايدينا للنكد الدولي دوت.
احسن
واخد بال حضرتك. فالمفروض نبحث والبحث موجود. ده لا يجوز. يعني دلوقتي احنا عندنا اخواتنا نمد ايدهم احسن من نمد ايدنا اللي بره. يعني
وعلى الاقل ما يبقاش في ربا. يعني يا استاذ سيد اهم حاجه ما يبقاش في ربا.
ما قالوا احنا خلاص ما قضيه ربا. ما قضيه ربا حضرتك شرحتها. احنا بنتكلم دلوقتي ايه في الوسيله. خلاص هي قضيه ربا حسوي. انما دلوقتي انت حضرتك بتتكلم في 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 الطرق اللي موجود، لو ما فيش يبقى نشوف الضروره يعني
بالضبط.
الضروره موجوده، في السعوديه موجودين، والدول العربيه بسم الله ما شاء الله كويسه، و تم من ندي ايدين لحد ثانيه.
بارك الله فيك
يا استاذ،
جزاك الله خير. يا اخوانا لو احد دلوقتي جعان، طيب معنا اتصال، طيب معنا اتصال، طيب الاخت زينب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، اتفضلي حضرتك.
انا اسفه كنت بكلم هيك بس للاسف
اتصل. لا 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 اتفضلي حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب.
حضرتك انا كنت باخد راي حضرتك كحكم شرعي في عوده العلاقات مع ايران، لانها قالت ان العلاقات عشان تعود هتمد مصر بمساعدات ماليه وتصدير يعني مساعدات ماليه وفي الاستيراد والسياحه والكلام ده كله، يعني يعني هتنعنش البلد اقتصاديا عشان تغرينا بالعوده علاقات اليها. فهل حضرتك هل احنا عشان خاطر عوده علاقات من ناحيه الاقتصاديه والماليه في مصر والازمه اللي احنا فيها نتغاضى عن موضوع تفشي الشيعه؟
لا لازم لابد ان تعرفي ان الجانبين اسودين. الارتماء في
حضرتك، انا عايز حكم حضرتك، هل عشان خاطر الحاله الماليه الاقتصاديه الصعبه اللي في مصر ان احنا ننسى ونتغاضى عن موضوع الشيعة؟
لا اعوذ بالله، لا اعوذ بالله من ذلك، ابرأ الى الله من ذلك،
ربنا يبارك لك، اهو ده انا عايزاه،
ابرأ الى الله من ذلك والله،
لان هي فرصه.
بص حضرتك، بص حضرتك، بص حضرتك، المراه العفيفه اللي زيك لا تقبل، لا تقبل ان هي تاكل بشرفها، ولا تقبل اطلاقا انها تتنزل عن دينها، يعني لا يعني الشرف والدين، سواء الدين اعلى من الشرف، لكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قال من استبرأ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ما شاء الله.
فبالتالي لا ينفع بالعرض ولا ينفع بالدين.
ما شاء الله.
لا ينفع بالعرض ولا ينفع بالدين.
ربنا يبارك لك، يا ريت كل شيخ تبقى زي حضرتك كده، ان تيجي شيخ جديد جدا بيشجعه بالعوده لعلاقات مع ايران وبصرف النظر عن موضوع الشيعة.
اعوذ بالله، اعوذ بالله، ده اكل بالدين يا امي. ده اكل بالدين، ده اكل بالدين، ده بيقول لك بيع دينك وانا 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 انعيشك.
والله ربنا يبارك لك، ويا ريت حضرتك تهتم بالموضوع ده وتركز عليه خلال حلقات حضرتك.
حضرتك لو متابعاني هتعرفي ان انا مهتم بالموضوعات دي
أنا
جدا جدا.
بالذات الفتره الاخيره بتاع عوده علاقات مع ايران دي، يعني انتهزوا فرصه الثوره 25 يناير وقالوا بقى خلاص اللي قدام مبارك مشي. صراحه الحسن الوحيد اللي عملها مبارك في حياته انه كان قاطع العلاقات مع ايران.
وبالمناسبة أنا أقول للدكتور مرسي لا ينبغي أن تكون الحسنة الوحيدة لمبارك هي أول سيئاتك.
لا
أنا بقول كده، أنا بقول كده، أنا بقول يا دكتور مرسي ربنا يحفظك وربنا يقودنا بك للخير، لا ينبغي أن تكون حسنة مبارك هي أول سيئاتك.
اللهم أمين يا رب.
لانه هو فعلا كانت حسنه من مبارك ان هو قطع العلاقه مع ايران.
اه والله حضرتك،
وان هو سد الطريق على الشيعة لان الشعب المصري أيوة غلبان وجاهل.
ايوه، لانهم استصعب عننا فيه.
نسال الله العافيه والسلامه، ربنا يزيدك غيرة على دينك. طيب اقول يا اخواننا لو اني يعني اشتد بي الجوع ولكن لم اصل الى مرحله الهلكه، وبعدين لقيت ميتة، لقيت بطاية ميتة، ولا لقيت خروف ميت، ما ينفعش اقول ايه انا كده كده هوصل للهلكة، انا كده كده جعان يمكن ما لقاهاش تاني، وبعدين اكل البطة الميتة بدعوى ان انا كنت جعان جدا وبدعوى ان انا هوصل للهلكة. لو انا كلت البطة قبل ان اصل للهلكة او كلت من الميتة قبل ان اصل للهلكة انا اكون بذلك مرتكب كبيرة، لكني لو حاولت أن أبحث عن طعام يمنة ويسرة وأشوف فتفيت أكل، أشوف لقمة معفنة، أشوف لقمة كذا، وبعدين طيب معنا اتصال. تفضلي أستاذ عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
أول حاجة جزاك الله خيرا شيخ على توضيح مسألة.
ارفعي صوتك بس بعد إذنك، صوتك بعد إذنك.
جزاك الله خيرا على موضوع توضيح المسألة بتاعت الربا.
بارك الله فيك.
كان عندي سؤال.
فضلي.
هل حضرتك الرئيس اللي هو يعني منتخب بالديمقراطية ده يسمى ولي أمر؟
أي نعم بالشرط.
الرئيس المنتخب.
لا لا، هو حسني مبارك كان ولي أمر. حسني مبارك كان ولي أمر. وأوباما أوباما أوباما ولي أمر. يسمى هو الاسم الشرعي بتاعه ولي أمر.
اه.
يعني زي ما يعني فاهمة حضرتك؟ يعني اللي بيتجوز واحدة اللي بيتجوز واحدة بتبقى اسمها عروسة له. الاسم الشرعي بتاعها ايه؟ زوجة.
اه.
صح؟
اه.
يبقى مرات اوباما اسمها ايه؟
زوجة.
زوجة. واضح؟
اه واضح.
بس كده. فاللي انا عايز اقوله لو انا كلت ميتة. لو انا كلت ميتة. الميتة دي قلتها قبل الضرورة. قبل ما اشرف على الهلاك. يبقى في الحالة دي ايه؟ ارتكبت كبيرة. طب لو قعدت ابحث شمال ويمين وتجازة لغاية ما ملقتش. وارد ان انا الاقي وارد ملاقيش. مش هفترض ان انا هلاقي. ان لما بقول الدكتور مرسي لم نصل بعد الى حد الضرورة لابد ان تشهد ربك انك بلغت حد الضرورة. لما تروح تقول للناس كلها جميع الامراء جميع الملوك تحملوا مسؤولية امام ربهم وتقول لهم ان احنا هنا هناكل بالربا يا اما تعطونا قرضا حسنا مش هنشحت منهم ولا هنتسول ولا هنقول لهم اعملوا فينا زي شغل الكفيل ودونا ريالات وزلونا لا هنقول لهم ناخد قرض حسن لما نقول لهم كده وبعدين ده يقول لي لا او ده يقول لي كذا وده يقول لي كذا ولاقي نفسي ان انا هموت من الجوع يبقى ساعتها لما اكل الميتة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه يا اخواننا لابد نفهم انا اللي انا عايز اوصله ليك انك تفهم مش انك انت تتضايق من الدكتور مرسي انا عايز افهم احنا اخوانه احنا رعيته احنا شعبه نقول له لو سمحت نحن نتبكر ونطلب منك بحكم انك ولي امرنا وكمشورة انك تتنكر للقرض طيب هيطلع واحد يقول لي طب ما بعض الناس ومش عارف مين من حزب النور ومين من حزب الامل ومين من حزب النزعة ومين من حزب الخير قالوا انه ده ايه مصاريف ادارية اقول له انا شرحت لكم مسألة المصاريف الادارية ليه عشان نفهم ان المسألة يا اما اللي اتكلم مش عارف وده وارد ما انا برضو في حاجات كتير مش عارفها وفي حاجات كتير جاهلها ما انا ما تفكرش انا بكلمك على اني اعلم الناس انا بكلمك في اللي انا عارفه يا اما هو مش عارف يا اما هو بيقول ايه بقى بيقول والله احنا سنية مع بعض الحاجة اللي نعملها تبقى كويسة لما نعملها غيرنا تبقى وحشة طبعا ما عندناش المبدأ ده احنا ما عندناش المبدأ ده ابو بكر رضي الله عنه لما تولى ولاية المسلمين وصار خليفة المسلمين ايه اللي حصل اللي حصل كخليفة للمسلمين انه قال لهم قوموني اذا اخطأت قالوا له والله نقومك بسيوفنا والله نقومك بسيوفنا افهموا الكلام ده كويس واستوعبوه عشان تبقى المسألة مفهومة ومحسوسة يعني ايه يعني احنا النهاردة مش هنقوم احنا بس مجرد ان احنا نقول له احنا بنحبك انت ولي امرنا نحن وراءك لكن نتنكر للامر الفلاني وبالتالي هو احنا يعني زي ما بنقول احنا انتخبناه وهو هيسير على وفق ما نحب وهيبقى ماشي معانا الراجل ده ظننا فيه لكن كون ان احنا يبقى عندنا محاباة لا ما عندناش حاجة اسمها محاباة ومرفوضة بنسبة مليارات المية ان يبقى في حاجة اسمها محاباة دي مسألة مش موجودة يعني دي مسألة ما عندناش ومرفوضة ومنستعملش بيها طيب يبقى اذا انا عايز اوصل بقى الفكرة عشان الموضوع ما يتلخبطش معانا احنا فهمنا موضوع الربا فهمنا المصاريف الادارية فهمنا انواعه فهمنا انه شكر النعمة هو باب الزيادة عرفنا ان احنا في نعمة ينبغي نشكرها عرفنا انه من العصرات اللي قابلتنا موضوع القرض بتاع صندوق النكد الدولي هنا نقطة بس عايز اضيفها ان احنا نقول ايه انا كنت قبل ما ادخل البرنامج على طول قابلت من اعز الناس عليا ومن الناس اللي بيحبهم جدا وكان له برنامج قبل مني على طول بالنسبة لكل الناس كانت متابعة الشاشة دلوقتي وهو اخونا الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ الاسلامي الراجل ده ربنا يحفظه انا بحبه في الله جدا وربنا يمد في اجله بالخير ويختم لي وله ولسائر اولياءنا واحبائنا ومشايخنا ودعاتنا بخاتمة الصالحين ذكرني بانه مجرد ان الناس ترجع لتاريخ القروض فيما كتب فيما يتعلق بتاريخ القروض في مصر بالذات من ايام 52 او مش عارف 54 او 56 الى وقتنا هذا هيجد ان مصر بسبب القروض دي اللي هي كانت بتاخدها على سبيل ان هي تبقى دفع اقتصادية وان هي تكون نوع من انواع الخروج من الازمات الى فرجة ما ترتب عليها إلا خراب الاقتصاد المصري، وترتب عليها تدنية قيمة الجنيه المصري حتى صار الجنيه المصري باريزة وأقل من الباريزة. يعني انت عارف ايه، ابويا كان يقعد يضحك عليا ويقول لي احنا كنت بجيب رطل اللحمة كنا بنجيبه بخمسة تعريفة، قرشين ونص. رطل اللحمة ده يعني عماه كيلو لربع، لانه الرطلين كيلو ونص تقريبا، فيبقى الكيلو لربع لحمة كان بخمسة تعريفة. كان بيجيب البطة بعشر قروش، البطة بعشر، كان بيجيب الخروف بجنيه وربع، فهم الكلام ده قبل الثورة، قبل الثورة على طول وهو شاب صغير. فطبعا احنا لما كنا بقى بنيجي قبل هو ما يتوفاه الله من كم سنة، ونروح نجيب الخروف، ونجيب الخروف بألف ونص خروف، نجيب البطة بسبعين جنيه، فطبعا هو كان بيتندر بهذا الكلام. التندر ده البطة هي البطة، والانتاج العام والوضع والخرفان والعدد، وإنما اللي حصل ايه، اللي حصل انه بقى عدد الحاجات دي قليل نتيجة لقلة التنمية، وقيمة الجنيه الشرائية انخفضت لحد ما انخفضت اكتر من 70-80-100 مرة، فبقى الجنيه مش محصل قرش ساغ مش فطبعا فبالتدهور ده حصل ايه؟ سبب رئيسي من اسبابه، سبب رئيسي او سبب رئيس من اسباب ذلك هو القروض. افهموا الكلام ده ليه بقى القروض، لان القروض دي عبارة عن انك انت بدل ما تقول يا رب السعة، يا رب الرخاء، يا رب البركة، بتقول يا رب الحرب. ساعتها انت بتقولش يا رب الحرب بلسانك، لكن بتقول يا رب الحرب بايه، بحالك، بتقول يا رب الحرب بحالك، لانه الربا فاذنوا بحرب من الله، يعني اعلموا انكم قد طلبتم الحرب ودخلتم في حرب مع الله. ما فيش حاجة بتدخل في حرب مع الله الا الربا. انا عايزك تفهم ان الربا ده يعني معذرة، يعني احنا تعودنا في المجتمع المصري ان الربا ده عادي وكويس وممتاز وما فيش فيه حاجة ابدا. مثال بسيط، لو قيل لك ان فلانة الفلانية زميلتك في العمل، فلانة الفلانية جارتك، فلانة الفلانية قريبتك، زنت والعياذ بالله، انا بس بضرب كلام مش بكلم على حد معين، كل الناس مجرد ما تبلغها المعلومة دي وتتأكد منها في حق فلانة، كل الناس تكرف فلانة وتتمعر لفلانة، وتبقى عملية تناقل الخبر، وكل منهم يوصل آخر بالبعد عنها. دي ست مشيها بطال، دي ست بطالة، ابعد عنها، ملكوش دعوة بيها، اوعى دخلوها بيتكم، كذا كذا. طيب لما فلانة دي نفسها ما تكونش ترامد بالأمر ده، وتكون عندها فلوس في البنك وعيشتها كلها على البنك، وحط مبلغ في البنك، وتروح تسحب كل شهر الفائدة بتاعته اللي هي الربا، وبتاكل بيه وتشرب بيه، وفتح بيت وبتلبس بيه، وتفتح التلفزيون، وقاعدة واكلة شربة نايمة. هل الناس، ركز معايا لو سمحت، هل الناس بتقول فلانة بطالة والست دي بطالة والست دي مرابية وابعدوا عنها وتبرقوا منها وما تدخلوهاش بيوتكم؟ ابدا، ده بيزوروها ويأكلوها ويشربوا منها ويقبلوا هداياها، وعشان طبعا هي معاها فلوس ربا كتير بتعمل عزومات وتعزم ده وتأكل ده وتشرب ده وتحكوا معاه وداخلين خارجين عليه. طب انا اسألك سؤال بقى، لو عرفت ان جرم الربا اشد من جرم الزنا، جرم الربا، بس احنا عشان خاطر اتربينا على ثقافات غيرت لنا المعايير الشرعية بقى الامر عندنا هين. اولا الربا هو الذنب الوحيد اللي بيدخل في حرب مع ربنا. اثنين الربا والعياذ بالله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى، قال ايه في عقوبة الربا، قال درهم واحد ربا يأكله المرء وهو يعلم يعدل 36 زنية. درهم واحد ربا يأكله المرء وهو يعلم يعدل 36 زنية، في بعض الروايات أقلها زنية في أمه. طب بالله عليك، يبقى الزنا ولا الربا؟ لما أنت تتخيل كده، كان الواحد دايما لما يقول للناس في مسألة الربا ويدرس لهم ويقول لهم مثلا موضوع الربا واخترته، يقول لهم السرقة لا تساوي شيء في المقارنة بالربا. ال 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 لما واحد يعني بمعنى ايه؟ بمعنى تسرق ولا ترابي، بمعنى تسرق ولا ترابي. فدي مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا، بمعنى انك انت ممكن تستهون بيها. عشان كده بنقول تاني وبنعيد، لابد ان يكون لنا موقف جماعي، اما بالكتابة اما بالاتصال اما بالمراسلة اما بمواقف اما بوقفات اما حتى بمليونية، بطريقة او باخر نطالب فيها برفق وبحسن ادب، ونطالب فيها باحسان، ونطالب فيها بشيء من يعني الشعور بالقيمة، نطالب بها ولي امرنا اننا نتنكر لهذا الامر، واننا ينبغي ان نبحث في كل الوسائل، عسى ان يفرج الله عن علينا، وعسى احنا تربينا على ان رؤسائنا عندهم الربا ده احب اليهم من اي بركة من ربنا، وعندهم الربا ده ليه؟ لانه ده بيبقى فيه عمولات ولا مش عارف ايه ولا بيتاخد ايه ولا حاجات يعني نسأل الله العافية. فيبقى اذا الموضوع الربا ده موضوع محق، دخول في حرب مع ربنا، غضب والعياذ بالله، مقت، مجلبة للمحق، منع للبركة، ممكن يخرجنا من بعية الله عز وجل، يضيع. يعني عايز اقول الموضوع خطير جدا، فكون ينظر اليه بالناحية السياسية او بقيمة مصر اقتصاديا، او يقال ان موضوع القرض ده ممكن يكون سبب في انه ينزل مصر منزلة دولية قيمة فيما يتعلق بقيمة اقتصادها، او يجعلها محل ثقة، نتيجة لان اقرار البنك الدولي بناء على دراسة اوضاعها الاقتصادية. الكلام ده كله كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، الكلام ده كله كلام يعني لو احنا نظرنا له وكبرناه يبقى احنا بندني قيمة القرآن، وندني قيمة الأوامر الشرعية، واحنا عايزين بكل ما أوتينا من قوة وكل ما أوتينا من سبب أن نهاجر إلى ربنا عز وجل، ونشهد الله عز وجل أننا لا نعلي فوق أمره، وأننا لا نعلي فوق قوله أحد شيئا مهما كان. وإن زكاة في مقومات بتحكمنا كواقع سياسي، مقومات بتحكمنا كسياسة دولية، مقومات بتحكمنا كأوضاع اقتصادية، إلا إن هذا لا يخرجنا في المسار العبودية، وأن هذا لا يخرجنا أبدا من إن إحنا نفتقر لربنا عز وجل، وإن إحنا نطلب من ربنا. وبعد الأزمات الاقتصادية مر بها الصالحون ومر بها المكرمون والمشرفون. عام الرمادة ده كان إمتى؟ عام الرمادة اللي كانت الناس اللي عمر رأى إنه حد السرقة لا تنضبط شروطه في زمن في مثل في عام الرمادة الذي صار الناس من الجوع كأنه رمدت وجوههم بالتراب، وسمي عام الرمادة ليه؟ لأنه كأن الناس من كتر الجوع والصفار الوجوه وسوادها من شدة الأنيميا وقلة الأكل وشدة الفقر، بقوا في وجوههم كأنها مرمدة عليها رماد، فسمي عام الرمادة. فهم بذلك مروا بظروف اقتصادية أشد مننا، ومروا بأحوال لا يعلم مداها إلا ربنا، واختبرهم ربنا بأشد الاختبارات، وهم الصالحون، وهم أئمة الدين، وهم القرون المخيرة. يعني عايز أقول إنه إيه؟ إن الموضوعات مش كل شدة تخلينا نفوت. إحنا ما عندناش عام رمادة يقولك ده العداد صفر، ده الخزنة صفر، أجيب زيت وسكر وتموين منين؟ والناس مش هتلاقي تموين. فطبعا ده مش معناه انك انت خلاص يبقى ناخد قرض. مفيش حد دخل قرض ولا دخل في البنك. يا اخوانا اكبر الشركات، انا هقول لكم على قصة صغيرة قوي. كان في راجل اسمه التونسي من المستثمرين الكبار بالذات في مشروعات الثروة الحيوانية، وده كان من مشجع نادي الاهلي، وكان معروف التونسي فيما يتعلق بايه؟ بانه هو يعني رعاة الاهلي وراجل مشهور. التونسي ده كان عامل مزرعة ثروة حيوانية في طريق الصحراوي، مش معرفش موجودة دلوقتي ولا اتشالت، تقيله 20، مزرعة على النظام الاوروبي، كانت تعتبر رقم واحد في منطقة الشرق الاوسط. كان عامل فيها نظام التقسيم، نظام مصانع الاعلاف، نظام الحضانات بالنسبة للبهاء بالنسبة للوليد سن يوم والترقي بقى، وبعدين بعد كده بقى المراعي الكبيرة ومراعي مكشوفة وشغلانة، يعني كانت فعلا حاجة نموذجية كبيرة جدا. وبعدين بجوارها مزارع دواجن ومزارع، وبعدين بياض وشغلانة كبيرة. والمزارع دي متقسمة اللي هي بتاعت الحيوانات الكبيرة اللي بيسموها لارجي انيمال، متقسمة لحم ولبن المهم انا رحت زيارة للمزارع دي وهي بتتصفى وشفت مناظر. المناظر دي ذكرتني بان سبحان الله العظيم، يعني ازاي لما صاحب الجنتين دخل جنتينه وهي خوية على عرشها، وشفت ان هم وصل بيهم الحال ان هم بيبيعوا سلالات كانت مستورده، كان اول ناس دخلوا السلالات دي في مصر كانت نيوجيرسي وفريزيان ومش عارف ايه وحاجات زي كده، كانت على اساس ان هي احتمال يكون عندها امراض مشتركه، فبحيث انها لازم تتشاف وتتعين، وبعدين كانوا بيبيعوها بحيث ان هم كانوا يعني مثلا لو ان تمنها مثلا واحدة 10,000 جنيه كان بيبيعوها ممكن توصل 1,000 جنيه الراس يعني البهيم كامل. كان سبب ده كله ايه؟ ان البنوك حجزت عليه وانه احتاج وانه دخل في ازمة شديدة جدا فيما يتعلق بالقروض البنكية، فرأيت بعيني والله شؤم الربا بصورة لا يتخيلها عقل. المكان ده اللي انا شفته ده كان لا يمكن تصيب هذه الامراض من ناحية العقلية كإجراءات طبية، كإجراءات متابعة ومراقبة، هيجين، كل الإجراءات عقليا لا يمكن أبدا تصيبها الأمراض والأوبئة، إنما قدرة من الله وحرب مع الله اتصفت المزارع دي وبدأت، وكانت حاجة في منتهى العبرة والآية. دي قصة أنا ذكرها يمكن بقالها أكتر من 15 أو 20 سنة متذكرها، من سنة 87 أو 88 أو حاجة زي كده مش متذكر سنة كام، بس قرابة هذه المدة أنا متذكر هذا الحاد المكان وذكرته في جوايا، وعندي بيه عبرة مع نفسي في مسألة خطورة الربا، وإن الواحد والعياذ بالله لو ألجئ يسرق ولا يرابيش، يسرق ولا يرابي. ليه؟ لأن الربا زي ما قلت لك درهم واحد ربا يأكله المرء وهو يعلم يعدل 36 زنية، فده أمر مهم إن احنا نستوعب خطورة الأمر. احنا عايزين نكون شاكرين للنعمة، احنا الحمد لله في نعمة، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رد علينا بلدنا، والحمد لله رد علينا بعض كرامتنا، ونسأل الله أن يبلغنا شرعنا، ونسأل الله عز وجل أن يمكننا بأن يعني نحكم بدينه ونحكم بأمره، وده طبعا أمنية الأماني وأمن الأماني، وأمر عظيم جدا ينبغي أن يعني نستوعبه ونتدبره ونفهمه، بحيث أن احنا يا أخوانا نبقى فعلا شاكرين للنعمة. أنا كل الكلام أو كل الألم اللي جوايا اللي أنا عايز أنقله لحضراتكم، وأن أنا يبقى موجود عندكم كلكم واحد واحد، هو مش أن أنت توافقني في أن أنا قلت وغير ما قالش، أو أن أنا الوحيد اللي قلت، لا مش قصدي كده، ولا هيسة مرادي، ولا ده داخل في خطة العرض ان انا اطلع في النهاية انا الوحيد قلت لا، ده نفسي كلنا نقول لا، كلنا من اجل ان يقف ولاة الامر عند حد الترك، بحيث ان هما يستشعروا ان احنا متنكرين. يعني انا عايز اوصل لك الاحساس ده، بحيث ان ولاة الامور يعملوا ايه؟ يبحثوا في الطرق قبل الضرورة، لعل الله يفرجها، لعل الله يوجد لنا مخرج. احنا ثقتنا في من؟ طيب ماشي، معنا اتصال. استاذ ايمن،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام استاذ ايمن،
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم،
ربنا يحفظك،
ونسال الله عز وجل ان يجعل هذا في موازين حسناتك انه ولي ذلك والقدر عليه،
امين يا رب.
الله قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. وقال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وحقيقة يا شيخنا إذا نظرنا في اللغة فوجدنا مرادفا لكلمة يمحق، فلن نجد يعني أشد من كلمة يمحق في كل المرادفات، ليس لها مرادف على نفس المستوى التي هي عليه من المحق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فسبحان الله العظيم، والعلماء علماء اللغة لما عرفوا الربا قالوا هو ولادة المال للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعني الربا 74 بابا أدناها كأن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله رب العالمين. فلابد علينا أن ننتبه لهذا، والله سبحانه وتعالى قد من علينا وأكرمنا بحكم البلاد، فلابد أن لا نعصي الله سبحانه وتعالى وأن نطع الله سبحانه وتعالى، وأترك الفرصة لفضيلتك لكي نتعلم منك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، أحسنت، ربنا يكرمك، أضفت جزاك الله خيرا، وده شيء جميل جدا. أنا أريد أن أقول يا أخواننا، كون الله عز وجل ضيق علينا في الأرزاق فلا ينبغي أن نتباغض إليه بالكبائر ونتباغض إليه بطلب الربا من أعدائنا. صندوق النكد الدولي ده شغلته أنه هو يمحق ويمص دم البلاد النامية ويبص دم البلاد الضعيفة، يعني بمعنى أنه هو يديك قرض وبعدين يتحكم في قراراتك الاستراتيجية، ويديك قرض ويتحكم في مواردك الرئيسية، ويديك قرض ويتحكم في انه ياخده من قناة السويس او ياخده مش عارف مثلا من هنا او من هنا، بحيث ان انت تبقى بعد القرض ما ازددت الا فقرا. احنا عايزين نقول ان المقادير بيد الله والارزاق بيد الله، واننا لا يمكن ابدا ان نسير الكون الا على مراد الله، وانه في النهاية الفقر فقر والغنى غنى بيد الله، وان السعة والضيق بيد الله، وانه لا يمكن ابدا ابدا ان احنا هنحصر في ان احنا نوسع بطريقتنا. ممكن انت تدور على عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم، ودي النقطة مهمة جدا. يعني انا اقول ان انت ممكن تحب القرض وتقول القرض والله هيعمل لنا سمعة كويسة عند جميع الدول بسبب شهادة صندوق النقد لينا، القرض ده هيدينا سمعة اقتصادية بحيث يعطي فرصة الاستثمار، بحيث ان يقولوا والله ده الاستثمار الاقتصاد المصري متعافي وانه بيمر بأزمة لكنه قوي، وبالتالي فرص الاستثمار كويسة. كل ده نوع من انواع انك بتحب شيء. تعال بص بقى، ممكن الشيء ده يكون وراه محقق، لان احنا مش بنتعامل مع الربا من باب انه كخة، ولا بنتعامل مع الربا بانه لا ريحته وحشة، احنا بنتعامل معاه على انه ربنا سبحانه وتعالى اعلمنا بانه بيمحق، اعلمنا انه بيمسح، يعني مش هيبقى لك لا يبقي ولا يذر. اعلمنا انه هو بدل ما احنا عمالين نتوسل الى الله عز وجل ونقول له يا رب احنا الشعب اللي الطواغيت طحنته، يا رب احنا الشعب اللي الطواغيت سجنته، يا رب احنا الشعب اللي الطواغيت نشرت بين امراض، يا رب احنا الشعب بتاع العشوائيات، يا رب احنا الشعب اللي مرتباته كلها ملاليم، وسع علينا وارضى عنا وارفع مقتك وغضبك عنا وارزقنا معيتك. ما احنا نقول كده، وبعدين بعد ما نقول كده نروح فاعلين ما يدخلنا في حرب معهم، ما يترتب عليه محقنا. طب ده احنا تعبانين لوحدنا، احنا محتاجين احنا نستحمل محق. يعني احنا دلوقتي بحالنا والخزنة الصفر ووضع البلاد والاقتصاد والمشاكل الكتير واستنزاف المرتبات والبطالة والامراض المنتشرة وقلة الرعاية الصحية والنفقات والبنية التحتية والدنيا، احنا مستحملين نتحمل امام ذلك محق؟ احنا مستحملين محق؟ ده احنا محتاجين جبر، احنا محتاجين جبر كسر، احنا محتاجين حد يطبطب علينا، محتاجين حد يوسينا. فندخل في قصة ممكن تجيب لنا محق، واحد يقول لي بس ممكن تكون ضرورة. طب احنا وصلنا لازم نعتذر لربنا ونشهد ربنا باننا نتنكر للمنكر، مش اول ما احس بجوع واشوف ميتة اروح بلعها وبعدين اقول ما انا جعان يا اخي، ما انا تعبان يا اخي. لا، لازم يمكن قبل ما توصل لمرحلة الضرورة اللي تخليك تاكل الميتة يمكن يرزقك ربك من فضله. مش انت مؤمن بكده؟ هي دي القضية. انا عايزك تستوعب معايا، مش ان انا قاعد في الحلقة او غرضي من الكلام ان انا اخالف الدكتور مرسي او ان انا اكون معارض او ان انا اتكلم، لا، ده انا محب وموالي وبقول له يا رئيسي يا كبيري يا اخي يا ولي، لازم احنا ننظر للامر بنظرة ايمانية وموضوعية، لان احنا ثقتنا في ربنا اكتر من ثقتنا من اللي في ايدينا. اليقين ان تكون على ثقة من ربك اكثر من ثقتك مما في يديك. اليقين ان تكون على ثقة في ربك مما هو في يديك. يعني انا معايا 100 جنيه، ابقى عندي ثقة في ربنا اكتر من 100 جنيه اللي في ايدي، معناها في ايدي، هو ده اليقين. فأنا دلوقتي مزنوق تعبان، البلد يعني كتر خيرهم سابولنا الدكانة خربانة، لا الدرج فيه فلوس ولا الرفوف فيها بضاعة، وأنا قلت لكم الكلام ده زمان، قلت لكم ان هم هيتنهم لحد ما يسلمون البلد، ادي دكانها خدوها. هيكونوا ايه بقى؟ لا الرفوف عليها بضاعه ولا الدرج في فلوس، يلا بقى اشتغلوا. انا وبنقول الحمد لله، وبنقول باذن الله لن يتركنا ربنا، باذن الله لن يضيعنا. الامل في الله مش في مرسي، الامل في الله مش في الاخوان، الامل في الله مش في الحكومه، الامل في الله وحده. لازم نعلي يقيننا يا اخواننا. لو تعاملنا في السياسه وخلينا اليقين في البيت نحطه تحت اللحاف بعد ما نقوم من النوم، يبقى مش هنفلح، لان هنمشي بصيغه هنبقى مسلمين بيستنوا بسنن الطواغيت، هيبقوا ملتحين بيستنوا بسنن الباطلين. وانتوا ناس الحمد لله متعكم الله بالاسلام وانعم عليكم بشريعته وانعم عليكم بالقران، فدي مسألة ما احناش محتاجين حد يقول لنا تمشي منين وتروح منين، ما احناش عمي. ده الأعمى لما بتيجي تشده، الكفيف يعني، الكفيف ده مش أعمى، كفيف، لأنه ممكن يكون كفيف لكن نور الله قلبه ونور الله بصيرته. لما بتيجي تشده وتمشيه على غير الطريق العزيز مش بيقولك لا ليس من هنا ليس من هنا، طب ده انت مش شايف، إنما هو حاسس وعارف المواطن ومرار وعارف الطريق الأفضل من الآخر. طب احنا الحمد لله عندنا اسباب البصيرة وعندنا اسباب البصر، لان احنا ربنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ربنا سبحانه وتعالى انزل علينا بصائر، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. وانا احسب باذن الله ان كل ولاة امورنا باذن رب العالمين، بالذات الرأس مهتدي، فبالتالي ما حدش يتفهم كلامي قبل ما اقوم، عشان بس دي نقطة تتعبني نفسيا. يعني حتى وان كان بعض الناس اتصلوا بيا من الافاضل وقالوا انت بس اللي بتقول لا، انا الكلمة دي ما تفكروش انها بسطتني او يعني جعلتني كده يعني ابدا، هذه الكلمة ألمتني، مش ألمتني من المتحدث، لا ألمتني في معناها، لاننا اريد من هذا الكلام واريد من هذا البسط واريد من هذا المفهوم ان يستشعر الجميع ذلك فيقول كلهم ذلك، ليس بناء على كلامي، يعني من باب ان احنا هنسمع كلامك ونقول وراك، لا انا اقلهم، ولكن من باب ان هذا هو المقصود، ان نتذكر لهذه الاختبارة لهذه المحنة. احنا كل مقاديرنا بيد الله، قدر الله علينا قلة الموارد، قدر الله علينا ازمة اقتصادية، قدر الله علينا ان احنا بلد يعني منهوبة ومسروقة، فبقينا في حال عندنا قلة اقتصادية، عندنا عوز، قدر الله علينا ذلك. من الذي بيده أن يفرج؟ من الذي بيده أن يوسع؟ من الذي بيده الرخاء؟ من الذي بيده البركة؟ وحده، الله وحده. فإذا كان هو فإذا كان الأمر كذلك، يبقى لماذا نذهب إلى صندوق النكد الدولي قبل أن نذهب إلى ربنا؟ طبعا أحد يقول يعني إحنا مذهبين لربنا، أقول له أعوذ بالله، مش قصدي، أنا أقصد أقول إن أول ما تيجي زنقة يبقى من قبلتنا معلومة، يبقى وجهتنا معلومة. أما تيجي مثلا ظروف وبعدين نفكر في غير ذلك بعد ما نتجه اتجاهنا الأصلي ونتعامل ببصيرتنا من خلال البصائر التي أنزلها الله إلينا. ده اللي أقصده، أنا مش أقصد طعن ولا أقصد تقليل ولا أقصد معارضة ولا أقصد مخالفة، أنا أقصد أقول يا أمة تنبهي وانكري مع وليك، بحيث ان احنا شكر النعمة مش خاص بيه هو وحده، والتنكر للمنكر مش خاص بيه وحده. بمعنى لو الدكتور مرسي قال القرض ده انا ببرأ الى الله منه، وعموم الشعب يطلع مليونية يقول احنا عايزين القرض، تبقى امة متنكرة لنعمة ربنا، تبقى كافرة بنعمة ربنا، يبقى امة كنود. وان كان الرئيس ولي الامر ماله ماله انكر وقال لا انا مش عايز قرض، انا ببرأ الى الله من القرض. اذا ده موقف امة، راعي ورعية، مش موقف راعي ولا موقف رعية، موقف راعي ورعية. لان الدين يلزم الراعي بس، الدين يلزم الرعية بس، الدين يلزم الكل راعي ورعية. بل ما جعل الله الراعي في الاسلام الا ليناط به، ما جعل الله الراعي في الإسلام إلا ليناط بالمصالح الدينية قبل الدنيوية، إنما جعل الله عز وجل الخليفة في الأرض إنما أذن الله لولي الأمر وأمر بالطاعة بطاعته، نعم، وأمر بطاعته عندما يكون منا بناء على أنه يقيم أمر الله وأمر رسوله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كم كم دي يعني يا مسلمين، يعني أطيعوا الأمر من المسلمين الذين يقيمون أمر الله وأمر رسوله. إذن فالموضوع يا أخوان أنا مش لا أريد أن يكون إن أنا أطلع أقول إيه، شفت أنا قلت إيه، شفت الحمد لله أنا اتكلمت إزاي، إيه رأيكم؟ أعوذ بالله من هذا وأبرأ إلى الله من ذاك. أنا أسأل الله أن يجعلني زنبا في الحق ولا أكون رأسا في الباطل، لأن أكون كان السلف بيقولوا كده، لأن أكون زنبا في الحق خيرا من أن أكون رأسا في الباطل. فدي نقطة مهمة، أنا أريد أن أقول والله أنا الدين النصيحة ودول أهلي ودول المسلمين أنا منهم وهم مني، والراعي أنا منه هو مني، كلنا دي قضيتنا لأنها قضية شرعية مش قضية سياسية. يعني دي مش قضية متعلقة بمثلا الانتخابات الأول ولا الدستور الأول والرئاسة الأول ولا مجلس الشعب الأول، فأنا ليه وجهة نظر وده وجهة نظر، ولا يفسد الخلاف الود قضية، إنما دي قضية شرعية بيّن الله لنا فيها الأمر وجاءنا فيها من الله بصائر، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إياكم جميعا من المهتدين، وأسأل أن يتقبل مني ومنكم، وأسأل أن يسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وسدد لنا أمرنا واجعلنا من المهتدين. اللهم إنا نريد منك أن تأخذ بنواصينا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، وأن توفق لي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن ترزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم افتح علينا وعليه بالخير، وافتح بينه وبيننا قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأترككم في رعاية الله وأمنه إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.